الحمد لله. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشاب أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث أخرجه مسلم، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. إذا رأى الواحد أخاه في نعمة تمنى أن تزول عنه هذه النعمة، فهذا هو الحسد. والفرق بين الحسد والغبطة أن الغبطة هي تمني حصول نفس نعمة الغير من غير أن يتمنى زوالها عن الغير. يعني إذا رأى الواحد أخاه في نعمة تمنى أن يحصل له مثل هذه النعمة، ولم يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه، فهذه هي الغبطة المشروعة، وهذا هو الفرق بينها وبين الحسد. المسألة الثانية قوله: ولا تناجشوا. النجش صورة معينة من صور البيوع، وهي الزيادة في ثمن السلعة لمن لا يرغب في شرائها. يعني إذا كانت السلعة تعرض في مزاد، تعرفون المزاد؟ يعني من يشتري هذه السلعة، فلان يقول 10، فلان يقول 15، فلان يقول 20، والذي يأخذ السلعة في النهاية هو صاحب أعلى سعر، هذا هو المزاد. فالنجش معناه أن يأتي شخص لا يريد أن يشتري السلعة أصلا، ويجعل يزيد في السعر حتى يرفع سعرها على الباقين، فهذا محرم ومنهي عنه لما فيه من إلحاق الضرر بالغير. المسألة الثالثة قوله: ولا تباغضوا. البغضاء معروفة، وهي الكراهية، فهذا نهي عن بغض المسلم لأخيه. ليس للمسلم أن يبغض أخاه، ليس له أن يكرهه لغير سبب شرعي. المسألة الرابعة قوله: ولا تدابروا. لا تدابروا هذا مأخوذ من الدبر، والدبر هو الظهر، أي لا يولي أحدكم ظهره لأخيه. لا تدابروا يعني لا يعطي أحدكم دبره أي ظهره لأخيه، على سبيل الاستكبار، على سبيل الإعراض، على سبيل الهجر، فهذا كله لا يجوز. المسألة الخامسة قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. عاد إلى قضية البيوع ونهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. طيب، ما صورة ذلك؟ عندنا الآن بائع ومشتري، زيد وعمر. زيد يقول السلعة 5، وعمر سيشتري، فيأتي شخص ثالث وهو بكر يقول لعمر: لا تشتري هذه السلعة من زيد، وسأعطيها لك 3، سأعطيها لك بسعر أقل، فهذا بيع على بيع أخي. أو يأتي بكر هذا إلى البائع، إلى زيد، يقول له: لا تبع لعمر، وسأشتريها منك 10، سأشتريها منك بسعر زائد، تمام؟ فهذا أيضا بيع على بيع أخي، وكل هذا منهي عنه حتى لا يكون سببا للعداوة والبغضاء بين المسلمين. المسألة السادسة قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا بيان لعلاقة المسلم بأخيه، فهي علاقة أخوة ومحبة ومودة، تحقيقا لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالواجب على المسلمين أن يعملوا بذلك فعلا، وأن يكونوا إخوة فيما بينهم. المسألة السابعة قوله: المسلم أخو المسلم، هذا سبق بيان معناه، لا يظلمه ولا يخذله إلى آخره. هذه كلها معان تتأكد بها الأخوة بين المسلم. الظلم سبق الكلام عليه. الخذلان هو عدم النصرة وعدم النصيحة. الخذلان عدم النصرة وعدم النصيحة، يعني قد يكون أخوك المسلم مظلوما وأنت لا تنصره، فهذا من الخذلان لا يصح. الواجب عليك أن تنصر أخاك. قد يكون أخوك المسلم محتاجا إلى نصيحة ودلالة وإرشاد، فعليك أن ترشده وتبين له، فإذا تركته بدون نصيحة فهذا يسمى خذلانا. وأما الكذب فمعناه واضح، والمقصود أن المسلم لا يكذب على أخيه، لا يكذب عليه في الحديث ولا يكذب عليه في النصيحة، يعني إذا دله يدله على الخير، وإذا حذره يحذره من الشر. لا يخلط أحد الأمرين على سبيل الإيقاع بأخيه، لا يخلط أحد الأمرين بالآخر على سبيل الإيقاع بأخيه. وأما التحقير فهو التعالي والازدراء والسخرية، لا يحقره أي لا يتعالى عليه، لا يتكبر عليه، لا يسخر منه، كل هذا منهي عنه. المسألة الثامنة قوله التقوى هاهنا. سبق تعريف التقوى، والمراد أن أصل التقوى يكون في القلب. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، يريد الأصل. هذا أصل كل شيء، أصل الإيمان وأصل التقوى وأصل الإخلاص، وأصل كل شيء لا بد أن يكون في القلب، تمام؟ فالمقصود أن من أراد أن يحقق التقوى عمليا فعليه أن يحققها قلبيا، لا بد أن يكون في قلبه قد حقق معنى التقوى فعلا. فإذا تحقق هذا المعنى على الوجه المطلوب فلا بد أن يظهر على الجوارح، هذا الذي ذكرناه سابقا في قضية التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا تحققت التقوى في القلب فلا بد أن يظهر ذلك على الجوارح بأن يكون المرء صالحا فعلا. المسألة التاسعة قوله بحسب امرئ من الشر إلى آخر الحديث. هذا كله تأكيد للنهي عن التحقير وتأكيد لعلاقة المسلم بأخيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إذن كل هذه الأشياء محرمة، لا يجوز التعدي عليها إلا بسبب شرعي، كما سبق معنا في الحديث: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث رواه مسلم وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا إلى آخره. التنفيس هو الإزالة، والكربة هي الشدة. فالمقصود أن من أزال عن أخيه شدة من شدائد الدنيا أزال الله عنه بذلك شدة من شدائد يوم القيامة. المسألة الثانية قوله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عنده ضيق حال، يعني إذا كان دخله قليلا، قد يكون مدينا مثلا ودخله قليل لا يستطيع أن يفي بدينه، فالتيسير عليه يقتضي إمهاله، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وخير من ذلك أن يعفو عن الدين فيسقطه تماما. فالذي ييسر على معسر سواء كان في الدين أو في غير ذلك من الأمور التي يطالب فيها بالمال فإن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة. قوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أي من كتم قبائح أخيه فإن الله تبارك وتعالى يكتب عليه قبائحه ولا يظهرها على الناس، فهذا أيضا فيه ندب لستر المسلمين وعدم إفشاء عيوبهم وقبائحهم، وهذا طبعا في العيوب الخاصة، وأما في الأمور العامة التي تتعلق بالمسلمين فالدين النصيحة. إذا جاءك رجل يستشيرك في خطبة وكنت تعرف عن الخاطب شيئا فإنك تبين، هذا من النصيحة. وكذلك الشخص إذا لم يكن أهلا للتدريس فإنك تبين لأنها نصيحة. لكن في غير ذلك إذا وقفت على خطأ لأخيك فعليك أن تستره وتقيل عثرته. من فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة أي لم يفضحه أمام أحد. المسألة الرابعة قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي من أعان أخاه فالله تعالى يعينه. إذا أعانه في مصلحة يرجوها أو في أمر يعمله فالله تبارك وتعالى يجازيه بذلك أيضا فيعينه وييسر له أمره. المسألة الخامسة قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذه فضيلة ظاهرة لطلب العلم، أي من سلك طريقا يطلب فيه العلم فإن الله تعالى يسهل له بذلك طريقه إلى الجنة. فطلب العلم إذن طريق سهل لدخول الجنة والوصول إليها، نسأل الله من فضله. المسألة السادسة قوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، هذه فضيلة ظاهرة للاجتماع على مجالس العلم والذكر عموما، يعني هذا لا يقتصر على القرآن وحده، يدخل فيه أيضا طلب العلم الشرعي وذكر الله تعالى كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى. فكل مجلس فيه إعانة على خير فيه طاعة لله تعالى، إذا كان في بيت الله تعالى فهذا يشمله، هذا تشمله هذه الفضيلة، تتنزل عليهم السكينة أي الوقار، وتغشاهم الرحمة أي تغطيهم رحمة الله تعالى، ويذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى، كل هذه فضائل كبيرة. المسألة السابعة قوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من قعد به عمله عن بلوغ الجنة فإن نسبه لا ينفعه في ذلك. فالعبرة بالأعمال ليست بالأحساب والأنساب، فإذا كان عمل المرء فاسدا لا يبلغ به الجنة بل يبلغ به النار والعياذ بالله، فإنه لا ينفعه شيء في ذلك، لا يقال أدخله الجنة لأنه قريب فلان أو أخو فلان أو صهر فلان، تمام. وكذلك إذا كانت درجته في الجنة درجة معينة فلا ينفعه مجرد الحسب والنسب حتى يرتفع عنها ويرتقي إلى ما فوقها. المسألة الثامنة وهي تعليق على الحديث كله أن هذا الحديث اشتمل على قاعدة مهمة من قواعد الدين وهي الجزاء من جنس العمل. إذا تأملت في هذا الحديث وما ذكر فيه من الفضائل فإنك تجدها مشتركة في هذا الأمر أن الجزاء من جنس العمل، يعني من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. إذن الجزاء من نفس العمل الذي عمله، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله، تمام. إذن الجزاء من نفس العمل الذي قام به مع زيادة وإحسان من الله تعالى، لأنه هو القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالله تعالى إذا جزى يجازي بالخير والأفضل والأعلى، فأين كربة الدنيا من كرب القيامة مثلا، وأين الدنيا كلها من الآخرة، الجزاء من قبل الله تعالى أفضل وأعلى بكثير من مجرد عمل هذا الإنسان، لكنه من جنس العمل، يعني من نفس العمل الذي قام به. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحديث متفق عليه، رواه الشيخان في صحيحيهما، وفيه مسائل. المسألة الأولى: قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي قدر ونظم نظام الحسنات والسيئات ثم بين ذلك لعباده. المسألة الثانية: قوله فمن هم بحسنة فلم يعملها إلى آخره. الهم هو العزم على الشيء، من هم بحسنة أي تفكر فيها وأراد أن يعملها. إذن بمجرد الهم والتفكير في الحسنة يكتبها الله حسنة كاملة، إذن كتبت له وإن لم يعملها، وكتبت كاملة حتى لا يتوهم أنها نقصت بسبب عدم العمل، بل احتسبها الله تعالى حسنة كاملة فضلا منه وإحسانا. وإن هم بها فعملها، إن عملها فعلا كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني تكتب مضاعفة. إذن الحسنة في مجرد التفكير فيها تكتب حسنة كاملة، وعند العمل بها تكتب مضاعفة من فضل الله تعالى كما يشاء. المسألة الثالثة: بالنسبة للسيئة، إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هنا اختلفت الروايات. بناء على هذه الرواية هذا محله فيما لو تركها ابتغاء وجه الله، يعني قبل أن يعملها تذكر ما عند الله تعالى، تذكر ثوابه وفضله، وتذكر أيضا عذابه ونقمته، فتركها ابتغاء وجه الله. فلأجل هذا الإخلاص والخوف والرجاء تكتب حسنة كاملة. لكن جاء في رواية أخرى: إن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، لم تكتب عليه، ولم يذكر أنها تكتب حسنة. فهذا محله فيما لو تركها لغير إخلاص، يعني مجرد ترك، فالله تعالى لا يحاسبه على ذلك ولا يكتب عليه سيئة لم يعملها. طيب إن عملها بالفعل، هنا تكتب له سيئة واحدة، وكلمة واحدة للتأكيد، أي غير مضاعفة. فتأمل هنا وقارن بين نظام الحسنات والسيئات. الحسنة عند التفكير فيها تكتب، والسيئة ليست كذلك. الحسنة عند عملها تضاعف، والسيئة لا تضاعف، تكتب سيئة واحدة. فهذا رحمة، فهذه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفضل كبير وإحسان. لهذا جاء في رواية الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل والإحسان لا يهلك فعلا إلا مستحق للهلاك. مسألة المؤاخذة على العزم: هل يؤاخذ الإنسان على مجرد عزمه على المعصية أم لا؟ الصحيح في ذلك أنه لو سعى سعيا عمليا في أسباب المعصية فإنه يؤاخذ على هذا السعي حتى وإن كان لم يعمل بهذه المعصية. وأما مجرد حديث النفس فإنه معفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. متى تقع المؤاخذة؟ إذا سعى، يعني شخص فكر في السرقة فأعد العدة وجعل يستعد ويتأهب وكذا، هذا كله سعي عملي يؤاخذ على هذا كله حتى وإن كان لم يسرق، لكن لا يكتب له وزر السرقة طبعا كما هو واضح، ولا يكتب عليه وزر السرقة. وأيضا مسألة الندم على فوات المعصية، لو أنه فاتته معصية فندم عليها وتمنى في قرارة نفسه أنه لو قدر عليها لفعلها، فهو أيضا يؤاخذ على ذلك لأنه عمل قلبي، والقلب له عمل كما أن الجوارح لها عمل، وعمل القلب أيضا يؤاخذ عليه الإنسان ويكتب له أيضا بالحسنة والسيئة. فهذه المسألة أيضا مهمة ينتبه لها أخذا من الحديث. نكتفي بهذا إن شاء الله.